أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في هاتين الآيتين أحكاما، منها في قوله سبحانه: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المغيض حرج. هذا على عمومه، أن هؤلاء لا حرج عليهم إذا ضاق عليهم الأمر ولم يقدروا عليه بسبب عذرهم وبسبب مرضهم وبسبب زمانتهم. فليس على الأعمى حرج إذا جاء وقت الجهاد وخرج المجاهدون وهو لا يقدر على الجهاد في سبيل الله سبحانه، مثله الأعرج، مثله المريض. كذلك إذا جاء وقت الصلاة وأذن للصلاة فلم يجد الأعمى من يأخذ بيده إلى المسجد، ولم يقدر هو أن يذهب وحده إلى المسجد، فعلى ذلك له عذر في التخلف عن الصلاة، كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل عذرا لابن أم مكتوم في التخلف عن الصلاة. وذكرنا أنه كان قادرا أن يذهب إلى المسجد، وكان فيه قدرة على معرفة طريقه، وإن كان قائله الذي يأخذ بيده إلى المسجد لا يلايمه، ليس في كل وقت يأتي إليه فلا يوافقه، ولكن علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه يقدر على أن يأتي لبيت الله سبحانه، فقال: هل تسمع نداء؟ قال: نعم. قال: فلبي. ولكن الآية على ما هي؟ أنه ليس على الأعمى حرج، فإذا تعذر عليه وكان لا يقدر يبقى داخل تحت عموم الآية أنه معذور. يبقى البعض من الأشخاص قد يقول: لا، أنت لست معذورا، أنت تقدر، كإنسان أعمى يمسك عصا ويمشي في قضاء مصالحه في الطريق، فإذا جاء وقت الصلاة فيقال له: كما ذهبت لمصالحك في الطريق فذهب أيضا إلى بيت الله عز وجل. ولكن إن كان لا يقدر على ذلك، وأنه مظنة إذا مشى في الطريق يقع، الطريق مزدحم، السيارات كثيرة، حيث أنه ممكن السيارات تخبط الإنسان فيموت، يبقى هنا بحسب قدرته، حسب من يلايمه على الذهاب به إلى بيت الله عز وجل يكون الأمر. كذلك الأعرج، كذلك المريض. الأعرج قد يتكئ على عصا ويذهب إلى بيت الله عز وجل، مقطوع الساق كذلك، وقد لا يجد هذه العصا، وقد يحدث له أن الرجل الأخرى لا يقدر على المشي عليها، حسب العذر اللي فيه، بعد ذلك قد يكون له العذر في ذلك. وقس على ذلك في جميع الأمور التي يلزمه شرعا أن يأتي بها فيمنعه عذره من أن يفعلها، يبقى هو معذور في ذلك. ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. يبقى هنا العطف: ولا على أنفسكم أن تأكلوا، يبقى كأن أيضا الأعمى والأعرج والمريض ليس عليهم حرج في ذلك، يبقى هذا معنى آخر فيها. الأعمى ليدعى لمكان ليأكل فيه، كانوا يتحرجون الأعمى، يقول: أما بيأكل بسقط على نفسي، أما بيأكل تطيش يدي في الصفحة، ما بقدرش أني أفعل زي ما بتفعلون، فتحرجوا. الأعرج يجد أنه إذا جلس في مكان لعله يجلس ويفرد رجله، يمد رجله فيضايق من بجواره، فتحرج الأعرج من ذلك، قال: لا، ما ذهبش لعزومة لإنسان. كذلك الإنسان المريض لعله يكون به مرض، المرض يمنع من إدادة الأكل، لعله أمام الجالسين يبدو منه شيء لعلهم يتأذون منه فكانوا يتحرضون له، وأنا مريض ما أكلش مع حد عشان ما أزيش حد بجلوسي معه. فالآية نزلت أنه لا، هؤلاء ليس عليهم حرج في ذلك، إذا دعوا فليطعموا وليأكلوا مع الناس ولا حرج في ذلك. وكان البعض من الصحابة يأتي في مثل ذلك فيطبق الآية تطبيقا جميلا، زي عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصر يبعث لداره المريض المفلوج ليأكل معه، مفلوج يعني مريض بشلل نصفي، فإذا جلس ليأكل لعل شدقه ينثني ولعله يسيل ريقه من فمه ويأكل معه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ويصر على ذلك، فهنا قد يتحرج المريض فنزلت الآية تقول ولا على المريض حرج، إيه ذنبك في مرضك؟ الله سبحانه وتبارك وتعالى قدر لك ذلك منه سبحانه وتبارك وتعالى اختبار، فعلى ذلك ليس عليك حرج في أن تأكل مع الصحيح من طعامه. يبقى ولا على أنفسكم أيضا أن تأكلوا من بيوتكم، وذكرنا كلمة بيوت في القرآن كله أن فيها قراءتان، قراءة ورش وقراءة أبو عمرو وقراءة أبي عمرو وقراءة حفص عن عاصم وأبي جعفر ويعقوب، بيوت بيوت بالضم فيها، وقراءة باقي القراء بيوت فيها كما ذكرنا في شيوخ وعيون نفس هذا الشيء. أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، تأكل في بيت الأب تأكل في بيت الأم، قد يكون مجتمعين وقد يكون منفصلين متفرقين، فنص على الاثنين أن تأكل في بيوت الآباء أو بيوت الأمهات، لا مانع من ذلك أن تأكل هنا أو هنا، أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم، هذه فيها قراءتان في القرآن كله أيضا، أمهات تقرأ أمهات، هذه قراءة الجمهور ده في الوصل، وقراءة حمزة وصلا أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم، لغة شامية هذه اللغة، هذه قراءة قراءة في القرآن، قراءة حمزة يقرأها، وقراءة الكسائي أمهاتكم أمهاتكم ده في الوصل أو بيوت أمهاتكم، فإذا بدأ بها فالجميع يقرأ أمهاتكم بالضم فيها، أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم، أن تأكل عند أخيك، إذا هذا الأخ من النسب، الأخ هنا المقصود به الأخ من النسب، إن الآية بتذكر الأنسباء، أو بيوت أخواتكم أخته، إذا هنا الأخ في الله هيدخل تحت صديقكم أو صديقكم، قال أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم، عند عمك تأكل، أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالتكم، الخال والخالة، أو ما ملكتم مفاتحه، يعني أعطاك صاحب البيت المفتاح، إن اذهب فيه ما فيش حد في البيت، حافظ على البيت، احرس البيت، ولا مانع من أن تأكل مما فيه، فلعلهم يتحررون، صاحب البيت مش موجود، ولكن قد أزين لك فكل منه ولا حرج عليه، بالشروط التي ذكرنا قبل ذلك، أنه يأكل من المولود ولا يختزن، لا يأخذ لنفسه لبيته، ولكن يأكل الشيء أو من الشيء الذي هو مولود، ولا يقي ماله بمال صاحب الطعام. يقول هنا سبحانه أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، يعني أن تأكلوا في بيوت أصدقائكم، إنسان دعاك إلى بيته تأكل عنده فليس عليك حرج في ذلك. فيقول العلماء أن الله سبحانه وتبارك وتعالى قارن الصديق بالقرابة المحضة، يعني لاحظ الأنسباء المذكورين وبعدين ذكر الصديق، فكأنه مثلهم كأنه مثلهم، فيقول هنا سبحانه أو صديقكم، فيقول البعض من العلماء الصديق أوكد من القرابة، ألا ترى استغاثة الجهنميين بقولهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، كأن الصديق أحيانا مع الإنسان يكون أقرب إليه من أقربائه، هذا الصديق إذا كان أخا في الله سبحانه وتبارك وتعالى، فأهل جهنم والعياذ بالله يقولون فما لنا من شافعين، فيش حد يشفع فينا، ولا صديق حميم قريب يودنا ونوده فيخرجنا من هذا المكان، لذلك يقول إمام القرطبي ولهذا لا تجوز عندنا شهادة الصديق لصديقه، لا تجوز عندنا يعني عند المالكية، أما عند الجمهور فهي جائزة أن يشهد الصديق لصديقه أو يشهد عليه، عند الجمهور جائزة. يقول كما لا تجوز شهادة القريب لقريبه، يعني كأن النظرة إن ده حيجامل القريب لقريبه، إنما اللي عند الجمهور القريب حيبقى الأب لابنه أو الابن لأبيه، يبقى هنا الشهادة المفروض. طالما أن الشاهد على عدالة فتقبل الشهادات، لكن الأصل للفرع لأنه يدر لنفسه نفع. عند الجمهور نظروا لهذه النظرة، إن لو بصينا لهذا الشيء منعنا شهادة الأخ لأخيه وشهادة الصديق لصديقه، وحيتفضل شهادة مين؟ والشاهد أصلا اللي بيكون مع الإنسان، هؤلاء أقرب الناس للإنسان الذين يكونون معه، فمنعوا من البعض خوفا للتهمة فيها، للإنسان يقول إن هذا المال لأبي، يقوم المال حيروح لأبيه بحكم هذا الإنسان أو بشهادة هذا الإنسان، يموت الأب يبقى المال يجي له هو، فمنعوا من ذلك. شهادة الزوج للزوجة والزوجة للزوج، كل واحد حينتفع بهذا المال إذا كانت شهادة مالية، لكن الجمهور على أن الشهادة عليه مقبول. يعني فرق بين أن يشهد الابن لأبيه، يقولون لا ما نقبلش هذه الشهادة، إن في مجاملة بينكم وفي أيضا نافع انتفاع تنتفع من أنك تشهد لأبيك، والأب لابنه أنت ومالك لأبيك، لما تصبحش مثل هذه الشهادة. الزوج مع زوجته والزوجة للزوج، لكن هؤلاء لو شاهدوا عليهم هنا انتفت العلة اللي هي مع علة المجاملة، دي المجاملة في الشهادة لهم، أما في الشهادة عليهم مفيش مجاملة في ذلك، فالشهادة عليهم مقبولة والشهادة لهم غير مقبولة. لكن الصديق الصحيح انه اذا كان انسانا ثقة وقد زكي هذا ما يفرقش انه صديق ولا انه عدو، طالما ان هذا يشهد له. شهادة العدو لعدوه مقبولة، كذلك شهادة الصديق لصديقه اذا كان هذا الصديق ليست عليه تهمة، اما اذا وجدت التهمة فيه يبقى على ذلك لا تقبل هذه الشهادة. وجدت التهمة معلوم أن فلان ده كذاب، يبقى مردود الشهادة لكونه كذبا. معلوم أنه في مصلحة كأني شريك مع شريكه فيشهد لينتفع هو، يبقى في هذه الحالة قد لا تقبل هذه الشهادة فيه. أما على العموم في رد شهادة الصديق لصديقه هذا فيه نظر، والصواب قول الجمهور أنها تقبل إذا كان الصديق هذا على عدالة. يقول الإمام القرطبي وفي المثل يقولون أيهم أحب إليك أخوك أو صديقك؟ قال أخي إذا كان صديقي. قال أخي إذا كان صديق، إن هنا الأخوة هذه أخوة في النسب المقصد منها، فالأخ مع أخيه قد يكون بينهما من المودة ما يصير العلاقة اللي بينهما علاقة قوية جدا، وقد يكون بينهما علاقة جامدة ضعيفة بين الاثنين، ولكن لما يكون في مودة وفي صداقة بين الأخ مع أخيه فبيبقى من أفضل ما يكون. ولذلك الأخ في الله قد يكون أقرب لأخيه من أخيه في النسب، قد يكون هذا الشيء. فلذلك قالوا في المثل إن الأقرب لإنسان أخوه في النسب إذا كان صديقا له، يعني محبا له إذا كان بينه وبينه الصداقة. الصداقة مأخوذة من إيه؟ الصداقة مأخوذة من الصدق، من الصدق، وكأن كل منهما يصدق صاحبه. ولذلك قالوا صديقك من صدقك لا من صدقك، أخوك من عذلك لا من عذرك. هنا الأخ والصديق، أخوك من عذلك يعني جابك تعالى أنت بتغلط ليه، تعمل حاجة الفلانية ليه، يقوم ينصحك ويشدد معك في الكلام بحيث أنه خايف عليك وخايف على مصلحتك، هذا أخوك. حق الأخوة أنه ينصح لك وأنه يهذبك وأنه يؤدبك وأنه يريد منك أن تكون أمام الناس من أفضل الناس وعند الله عز وجل من أفضل الناس، فهذا أخوك حقيقة. فقالوا أخوك من عذلك لا من عذرك، لا من عذرك، كل ما تغلط يقول لك معلش ما تقصدش، تعمل حاجة معلش يدافع عنك، صدق وكذب يدافع عنك، لا مش ده أخوك. أخوك من عذلك لا من عذرك، صديقك من صدقك لا من صدقك. من صدقك يعني من نصحك ووعظك وقال لك أنت فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا، غير من هذه الأخلاق التي فيه، أنت عملت شيء الفلاني أنت غلطان فيه فينصحك فراجع إلى النصح. لا من صدقك، مش كل ما تقول له حاجة صدق وكذب يقول لك آه صح اللي أنت بتقول، يبقى هذا دخل في النفاق وفي الرياء، ما هوش صديق هذا الإنسان. يبقى الصديق من الصداقة أنه يصدق أخاه في ذلك. ولذلك قالوا أن الصديق الذي ينفع صاحبه هذا الصديق المحب له الذي ينصح ويعظه والذي يقف بجوارك في يوم نفعك وفي يوم ضرك هذا الصديق. رحم الله الشافعي رحمه الله لما يقول في الصديق يقول صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس. الصديق الذي لا ينفعك في وقت بؤسك في وقت محنتك في وقت شدتك زي العدو العدو عايز يضرك وهذا مش عايز ينفعك ومش عايز يقف بجوارك. قال وما يبقى الصديق بكل عصر ولا الإخوان إلا للتآسي. الصديق والأخ وأنا بصدق صديق ليه ولا بأخي أخ ليه ما هوش كتر عدد ولكن للمواساة أن أواسيه ويواسيني أنتفع به وينتفع به. أعظم النفع عند الله سبحانه وتبارك وتعالى أنك تنتصح به لما تكون أنت وحدك فأنت عقل واحد يفكر لما يكون معك أخوك وصديقك معك عقول تفكر معك تنتفع بعقول هؤلاء في الدنيا تنتفع بهم في الوعظ وفي النصح ويوم القيامة تنتفع بهم أنهم قد يشفعون لك عند رب العالمين سبحانه. أنت في قبرك تنتفع بهم يدعون لك. فلذلك الإنسان يحتاج إلى الإخوان ويحتاج إلى الأصدقاء. كان الشافعي رحمه الله يقول أحب من الإخوان كل مواتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي يوافقني في كل أمر أحبه ويحفظني حيا وبعد مماتي فمن لي بهذا ليت أني وجدته لقاسمته مالي من الحسنات. شوفوا يقول أنه يدور على صديق بهذه الصور لو أجد هذا الصديق ده أنا أقاسم الحسنات بتاعتي مش أقاسم المال ده كمان الحسنات التي عند الله. صحيح من صديق مثل هذا الصديق يقول أحب من الإخوان كل مواتي يعني إنسان يواتيني أخلاقه قريبة من أخلاقي ما هوش مناكف مش مناكف مش كل شوية معارض حزبه معارضة لا ولكنه إنسان مواتي إنسان حسن الخلق يسمع ويتأمل وينصح برفق ليس بعنف ملوش غرض في ذلك إلا ابتغاء وجه الله سبحانه. وكل غضيض الطرف عن عسراتي إذا شاف مني شيئا غير طيب يقوم ينصحني وإذا وجد أنه ممكن أن أنا رجعت يقوم ما يؤذنيش بهذا الشيء ما يبكتنيش به مش كل شوية ينقرص أنت بتعمل كذا أنت بتقوم. هنا فرق بين النصيحة إنسان ينصح الإنسان والفضيحة يفضحه بها. فهنا نصحك للإنسان إذا وجدت على خطأ هم تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر لعل إنسانا يكون فيه حياء وأخطأ وخد باله فرجع يقوم الثاني يغض الطرف كأنه ما شافش. الأمر المطلوب من النصح إيه؟ المطلوب من نصيحة إني أرجع عما أنا فيه. فإذا أنا رجعت لوحدي مش محتاج إن أنت تقول لي أنت بتعمل ما خلاص ما أنا رجعت. فهذا معنى كلام الشافعي رحمه الله وكل غضيض الطرف عن عثراتي لأني عثرت وبعدين خدت بالي خلاص انتبهت إني غض الطرف عن ذلك. وكل غضيض الطرف عن عثراتي يوافقني في كل أمر أريده ويحفظني حيا وبعد مماتي. إذا كنت في الحياة أريد عملا من المعروف وعمل من الصالحات يوافقني ما يصدنيش ولا يمنعني عن هذا الشيء فهو معين لي على الطاعة ويحفظني في حياتي ويحفظني بعد مماتي. في الحياة يعينني على الطاعة وبعد الوفاة يدعو لي. يقول من لي بهذا من يجيب لي هذا الصديق فمن لي بهذا ليت أني وجدته لقاسمته مالي من الحسنات. رحمة الله على الشافعي. يقول الله سبحانه ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. ليس عليكم حرج ولا إثم في أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. طب يا ترى إيه الإثم اللي كان عندهم ما احنا بناكل وحدنا أو بناكل مع الناس إيه الأمر وليه نزلت هذه الآية. أحيانا بعض الناس قد يبالغ في الأمر. في بعض قبائل العرب عندها أشياء من مكارم الأخلاق هي مكارم الأخلاق ولكن المبالغة في الشيء تصيره رديئا غير طيب أنك تبالغ في الحالة. فكان بعض القبائل العربية قالوا بنو ليس ابن بكر وهم حي من كنانة كان رجل منهم لا يأكل وحده واخدينها سنة عن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم كان يكنى بأبي الضيفان أبو الضيوف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ما كانش يأكل وحده، يجيب من يأكل معه من كرمه العظيم. فهم توارثوا هذه الصفة عن سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وبالغوا فيها بقى مبالغة. المبالغة في الشيء تصير الحسن رديئة، تصير الشيء طيب قبيحة. فهؤلاء بالغوا، بقى الواحد منهم ما يلاقيش حد يأكل معاه يجوع ما يأكلش، يعدي عليه اليوم كله يصبح لتاني يوم ما يأكلش لغاية ما يلاقي حد يأكل معه. يا ترى هذا حيكون عملا لله؟ أهل الجاهلية ما بيعملوش لله ولا غيره، بيعمل للسمعة. أهل الجاهلية يعني حاتم طيب هذا الرجل اللي يعني يضرب به المثل في الكرم والجود، ما كانش بيعمل لله، لا ده كان طلب زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه، إن أباك طلب شيئا فناله. أبوك كان بيطلب حاجة عايز يبقى أكرم الناس، فصار على ذلك أكرم العرب، خلاص طلب حاجة ونالها. فعملهم لم يكن خالصا لله عز وجل، كانوا مشركين. فكان يعمل هذا العمل ابتغاء أنه يسمع به، أني أنا شجاع، أنا كريم، أنا كذا. فهذا الإنسان اللي كان يأكل مع الناس هذا حسن، ولكن مبالغة إن جوع لغاية ما لقي حد يأكل معايا حتى لو قعدت الثاني يوم والثالث يوم، هذه مبالغة. فلذلك ربنا قال لهم ما هوش الأمر كده، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. لقيت حد يأكل معك حسن كل معه، ما لقيتش حد يأكل كل أنت، يبقى هنا ابدأ بنفسك فافعل الشيء الطيب بها وبعدين غيرك بعد ذلك. فقالوا كان رجل منهم لا يأكل وحده ويمكث أياما جائعا حتى يجد من يؤكله. فالله سبحانه وتبارك وتعالى قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، تأكل وحدك، تأكل في وسط الناس، لا شيء عليك ولا جناح عليك في ذلك. يقول هنا أو أشتاتا، أشتاتا جمع شت، والشت بمعنى التفرق. يبقى أن تأكلوا جميعا مجتمعين أو أشتاتا متفرقين، ليس عليكم جناح في ذلك. فصور أو من صور الأكل في الجميع أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. يبقى هنا عرفنا أنه كان الواحد ما يرضاش يأكل وحده أو البعض حتى يجد من يأكل معه، فقال لا ما عليكش جناح أن تأكل وحدك، كل وحدك إذا كان الأمر على ذلك. طب إيه الجناح في أكله مع الجماعة؟ إيه الجناح حتى يرفعه الله عز وجل؟ هنا كانوا يأكلون معا طعام يسمونه بالنهد أو النهد بالكسر والفتح. طعام النهد أو النهد يفعله الرفقاء في السفر، يقوموا كان الواحد منهم يعمل يعزمهم، أنا عزمكم النهاردة على طعام ويأكلوا عنده، الثاني يعزمهم بكرة، الثالث يعزم بعده، قد يتكلف ما لا يطيق في ذلك، وقد يحرج الباقين، كل واحد طب أنا اللي هنعزمكم، لا ويحلف بعضهم على بعض، يحصل عندهم شيء من الحرج. قالوا لا، وإحنا هنقعد كل نحرج نفسنا ليه؟ لما يجي الطعام نقوم نقسم علينا، كل واحد يدفع مبلغ ونشتري الطعام فنأكل حتى نرفع الحرج، ما يبقاش حد أفضل من أحد بذلك. فسموا ذلك بطعام النهد أو النهد، يتناهدون يعني كل واحد يخرج مالا وبعدين بالجميع يشتروا الطعام وبعدين يأكلوا مع بعض في هذا الطعام. الأكل قد يأكل أحدهم أكثر من الآخر، فكانوا يتسامحون في ذلك. البعض تحرج إني بأكل أكثر، فهنا أنا دافع مبلغ زيك بس أنا أكلت أكثر منك، كنت أقلت أقل، يبقى على ذلك علي حرج. فربنا سبحانه وتبارك وتعالى قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا كنتم تأكلون بهذه الصورة جميعا بشرط إنه كل إنسان تطيب نفسه بما دفع وبأكل أخيه معه، يعني يفضل أخاه على نفسه وما عندوش مانع تأكل أكثر مني أكل أكثر منك، أهو الأكل موجود نأكل جميعا، طالما طابت النفوس يبقى لا جناح عليكم في ذلك. أما إذا لم تطب النفوس إنه كل واحد دافع مبلغ وبيعد أنا دافع السدس يبقى ليه سدس الطعام، الثاني أكل أكثر يقوم يتضايق في نفسه، إذا عرفت ذلك فلا تفعل. فلذلك نهى البعض من العلماء عن مثل هذا الطعام، نهوا في مثل هذه الصورة، صورة إن كل إنسان حقي وحقك في الأكل اللي مولود، ومش هنعرف نعمل حقي وحقك، لا يبقى كل وحدك أفضل عشان ما تدورش على طعام الآخر أو تأكل أقل من الطعام بتاعك. فربنا سبحانه وتعالى قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا في صورة النهد اللي فيه طيب نفس من الجميع، أو أشتاتة في هذه الصورة اللي كانوا يتحرجون أن يأكلوا وحدهم، لا كل مع الناس أو كل وحدك فلا جناح على ذلك. ثم ذكر التسليم أعاده مرة ثانية بصورة أخرى نرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.